لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
خير ثمين يجب أن يكون مجانيا وعالميا، نداء قوي أطلقه البابا في صلاة التبشير الملائكي التي تلاها في مستشفى الجميلي للحصول على خدمة صحية جيدة، وقال:
In questi giorni di ricovero in ospedale ho sperimentato ancora una volta quanto sia importante.
خلال أيام التعافي هذه اكتشفت مرة أخرى مدى أهمية الخدمة الصحية الجيدة التي تكون في متناول الجميع، كما هو الحال في إيطاليا وبلدان أخرى. خدمة صحية مجانية تضمن خدمة جيدة في متناول الجميع. لا يجب أن نضيع أبدا هذا الخير الثمين، يجب أن نحافظ عليه، ولهذا يجب علينا جميعا أن نلتزم، لأنه أمر يحتاجه الجميع ويطلب مساهمة الجميع. كلمات تذكرنا بمقطع من رسالة البابا فرانسيس بمناسبة اليوم العالمي 29 للمريض الذي تم الاحتفال به في 11 من شباط فبراير عام 2021. قال البابا: لقد أظهرت الجائحة الحالية العديد من أنواع القصور في النظم الصحية والنقص في رعاية المرضى، كذلك فإن الحصول على العلاجات ليس مضمونا على الدوام للمسنين وللأشخاص الأشد ضعفا وليس منصفا على الدوام. هذا الأمر يتعلق بالخيارات السياسية وبطريقة إدارة الموارد والتزام الذين يشغلون مناصب المسؤولية. إن استثمار الموارد في رعاية المرضى ومساعدتهم هو أولوية مرتبطة بالمبدأ القائل بأن الصحة هي خير عام أساسي، لذلك على الصحة أن تكون سلعة عالمية وأساسية، كما أكد البروفيسور روبرتو كودا مدير قسم علوم المختبر وعلوم العدوى في مستشفى الجميلي في مقابلته مع موقع فاتيكان نيوز، وقال: من المؤكد أن كلمات البابا هذه قد أكدت مرة أخرى أن الصحة هي خير عالمي يجب حمايته وضمانه للجميع، لا سيما في أوروبا. في إيطاليا نحن نعتبر ذلك كأمر مسلم به، لكن هذا ليس هو الحال. لا يزال هناك أشخاص لا يمكنهم الدخول إلى المرافق الصحية، وقد سلط الوباء الضوء على هذه المسألة. لنفكر على سبيل المثال في توزيع اللقاحات، في الاختلافات في مختلف أنحاء العالم، ولكن يجب أن يتمتع جميع المواطنين بالحقوق والإمكانيات عينها، إن كان من باب منطق التضامن وإما لكي ننتصر فعلا في المعركة ضد وباء فيروس الكورونا. لقد حذر البابا مرارا الدول من عدم التهرب من التضامن، لأننا بهذه الطريقة فقط سنتمكن من الخروج من الوباء، ولكن بشكل عام يجب الاعتراف بالصحة كخير عالمي للجميع. وخلص البروفيسور روبرتو كودا مدير قسم علوم المختبر وعلوم العدوى في مستشفى الجميلي حديثه لموقع فاتيكان نيوز مجيبا على سؤال حول شعوره لدى رؤيته للبابا فرانسيس قريبا من المرضى بالصلاة وبشكل فعلي، وقال: إن البابا فرانسيس مثل البابوات الآخرين قريب من المرضى. أفكر في يوحنا بولس الثاني على سبيل المثال، وحتى عندما لم تكن الصحة تعتبر رفاهية كما هو الحال اليوم، كانت الكنيسة دائما في صف المرضى وعملت مع الرهبانيات والمستشفيات التي أنشأتها من أجل تعزيز المساعدة. ورؤية البابا إلى جانب المرضى والطريقة التي شارك بها معاناتهم هي شهادة رائعة ستبقى في قلوبنا جميعا. أعلم أنه في هذه الأيام ولا سيما عند تلاوة صلاة افرحي يا ملكة السماء أنتم تتحدون معي. أشكركم إذ أتأثر لصلواتكم وأبارككم جميعا. أنا قريب بشكل خاص من الشخصين اللذين جرحا معي. أصلي من أجل الأخ الذي أطلق النار علي وأغفر له بصدق، وإذ أتحد مع المسيح الكاهن والضحية أقدم آلامي من أجل الكنيسة والعالم. لك يا مريم أكرر أنا لك بكليتي. إنه يوم الأحد 17 من أيار مايو عام 1981 عندما تردد صدى صوت يوحنا بولس الثاني في ساحة القديس بطرس من خلال رسالة مسجلة في مستشفى الجميلي، حيث تم نقله قبل 4 أيام في 13 من أيار مايو بعد إصابته في الاعتداء الذي تعرض له في ساحة القديس بطرس 22 بين صلاة التبشير الملائكي وصلاة إفرحية ملكة السماء، تلاها يوحنا بولس الثاني بينما كان في مستشفى الجميلي. من اللافت للنظر أن البابا فويتيوا قد تحدث عن معنى الألم الذي، وكما قال في الرسالة المسجلة لصلاة إفرحية ملكة السماء في 24 من أيار مايو عام 1981، وإذ يقبل بالاتحاد مع المسيح المتألم، يتمتع بفاعلية لا مثيل لها من أجل تحقيق المخطط الإلهي للخلاص. بقي البابا في المستشفى حتى 3 حزيران يونيو، لكنه أجبر على دخول المستشفى مجدداً من 20 حزيران يونيو وحتى 14 أغسطس بسبب إصابته بالفيروس المضخم للخلايا، وكذلك من أجل إجراء عملية جراحية صغيرة. خلال فترة التعافي الثالثة من 12 تموز يوليو عام 1992، تلا البابا يوحنا بولس الثاني صلاة التبشير الملائكي 2 من مستشفى الجميلي. وفي صلاة التبشير الملائكي في 26 تموز يوليو أطل البابا فويتيوا من نافذات المستشفى، بينما خلال فترة تعافيه عام 1994 تلا البابا يوحنا بولس الثاني صلاة إفرحية ملكة السماء 4 من نهاية شهر نيسان أبريل وحتى 27 من أيار مايو. خلال فترة تعافيه بعد خضوعه لعملية جراحية بسبب كسر في الفخذ الأيمن، في آخرها في 22 من أيار مايو أشار البابا فويتيوا إلى نافذة مستشفى الجميلي كنافذة احتياط وفاتيكان آخر. وفي صلاة إفرحية ملكة السماء في 29 من أيار مايو بعد عودته إلى الفاتيكان، تحدث عن معنى الألم مشيرا إلى ما كان يعيشه بكلمات قوية، وقال: لقد فهمت أنه علي أن أدخل كنيسة المسيح في 2003 هذه بالصلاة بمبادرات مختلفة، لكنني رأيت أن هذا لا يكفي، إذ يجب أن أدخلها بالألم، بالاعتداء الذي حدث 13 سنة خلت وبهذه التضحية الجديدة. ثم أضاف: لماذا الآن؟ لماذا هذه السنة؟ لماذا في سنة العائلة؟ لأن العائلة مهددة وتتعرض للهجوم، يجب مهاجمة البابا، وعلى البابا أن يتألم لكي يتسنى لكل عائلة وكل العالم أن يرى أن هناك إنجيلا أسمى إنجيل الألم، الذي يجب أن نعد المستقبل من خلاله، والألفية الثالثة للعائلات، لجميع العائلات. بعدها أطل البابا يوحنا بولس الثاني من نافذة مستشفى الجميلي في 13 من تشرين الأول أكتوبر عام 1996، عندما وصف مستشفى الجميلي بأنه الفاتيكان الثالث بعد ساحة القديس بطرس وكاستل غاندولفو. بعدها كان هناك صلاة التبشير الملائكي خلال فترة العلاج في المستشفى عام 2005 في شباط فبراير وآذار مارس، حيث تمت قراءة نص كلمات الأب الأقدس من قبل نائب أمانة سر الدولة آنذاك الكاردينال ليوناردو ساندري. ولكن يبقى مطبوعا في الأذهان والقلوب ذاك 13 آذار مارس، عندما وفي 13 آذار مارس من نافذة الطابق 10 من مستشفى الجميلي عاد القديس يوحنا بولس الثاني لينطق ببضع كلمات علانية بعد ثقب القصبة الهوائية، ليبارك ويحيي البشرية جمعاء التي وعلى الرغم من ألمه بقي متحدا بها.
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي القداس الإلهي الأحد وألقى عظة قال فيها: يسعدنا أن نحتفل معكم بهذه الليتورجيا الإلهية التي نقدمها ذبيحة شكر لله على نجاح العملية الجراحية التي خضع لها قداسة البابا فرانسيس، ونصلي كي يستعيد كمال صحته فيواصل رسالته المقدسة على رأس الكنيسة. وأضاف البطريرك الراعي يقول: إنه لمن المخزي حقا أن يمعن هؤلاء المسؤولون عندنا في هدم الدولة ومؤسساتها وإفكار شعبها وتهجير خيرة قواها الحية وتقويض وحدتها الداخلية في محاضرة الفاتيكان والدول العربية والغربية طول اهتماما بالغا بالقضية اللبنانية، وما زالت الدول الحريصة على بقاء هذا الوطن المميز تلتقي وتتشاور وتعمل معا على بلورة حل سياسي بين اللبنانيين يعالج إشكالية وجود لبنان كدولة تتعرض دوريا لخضات وأزمات وحروب بسبب تعدد ولاءات مكوناتها واختلافها على السلطة، وبسبب التدخلات الخارجية السلبية والمشاريع المذهبية التي تطوف في الشرق الأوسط وتجول، وحري بالأطراف اللبنانية أن تلبنن الحل الدولي بتقديم مشاريع حلول بناءة عوض الإمعان في هدم الموجود من دون تقديم بديل واقعي ينسجم مع الشراكة المسيحية الإسلامية وجوهر وجود لبنان الكبير ودوره الحضاري في المنطقة. إننا بالامتنان نثمن المساعي التي تقوم بها هذه الدول للتخفيف من معاناة اللبنانيين، كل اللبنانيين، في مجالات الصحة والغذاء والتعليم والطاقة، ونشجع المترددين حتى الآن إلى مساعدة شعب لبنان بعيدا عن أي اعتبار عقائدي أو سياسي، فلا سياسة في الحالات الإنسانية والصديق عند الضيق. وأضاف البطريرك الراعي: مطلوب من الدولة اللبنانية وبإلحاح ملاقات المجتمع الدولي من خلال تأليف حكومة تتمتع بالمواصفات الإصلاحية والحيادية. إن العالم يكرر نداءاته فيما المعنيون بتشكيل الحكومة يمتنعون عن القيام بواجباتهم الدستورية والوطنية حتى شكليا، فرغم الانهيار الشامل لا يزالون يتبادلون الشروط المفتعلة قصدا لتأخير تأليف الحكومة، فلا عبارة الاتفاق مع الرئيس المكلف تعني تعطيل التشكيلات المقدمة، ولا التكليف يعني تكليفا أبديا من دون تأليف حكومة. إن مصلحة الشعب تعلو على كل التفسيرات والاجتهادات الدستورية والحساسيات الطائفية. لن نسمح مع ذوي الإرادة الحسنة بسقوط البلاد بين أطراف لا تريد حكومة وأطراف أخرى لا تريد دولة. وأشار غبطته إلى أن وحدة الدولة تبقى ركيزة الوجود الوطني، فلا دولة مستقلة ومستقرة وآمنة مع تعدد السلطات فيها، فيفتح كل طرف سياسة خارجية على حسابه وسياسة دفاعية على حسابه، ويكرر تطبيق الدستور ساعة يشاء ويعطله متى يحلو له. إن الصداقات مع الدول شيء، والانحياز الاستراتيجي إلى محاور عربية وأقليمية ودولية شيء آخر. لذلك إن الحياد هو حل خلاصي للبنان، خصوصا أنه لا يحول دون تعزيز العلاقات مع أي دولة وتقوية الصداقة معها لمصلحة لبنان، باستثناء تلك التي لا تكف عن استعدائنا. وتابع البطريرك ماربشار بطرس الراعي يقول في عظته مترئسا قداس الأحد: اليوم ونحن على عتبة السنة الأولى من مأساة تفجير مرفأ بيروت، لم تعرف بعد بكل أسف ملابسات هذه المجزرة المشبوهة، من تسبب بها، كيف حصلت. إننا ندعم القضاء لبلوغ الحقيقة وفق عمل نزيه ومتجرد بعيدا عن الضغوط السياسية، ونطالب الجماعة السياسية تسهيل عمل القضاء، لأن الشعب لا يغفر لمن يعرقل مسار التحقيق أو لمن يسيسه أو لمن يغطي أي شخص تثبت التهمة عليه. ويدمي القلب أن يشعل السياسيون من رفع الحصانة عن وزراء ونواب وعسكريين استدعاهم القضاء لسماعهم قضية تفوق ثمن دماء 200 ضحية ودموع أهاليهم الناسفة ومصيباتهم، وثمن آلام 5000 جريح، وثمن خسارة 7000 من البيوت والمؤسسات التي تهدمت، وثمن تشريد وتهجير منطقة من بيروت، وثمن هدم المرفأ ومحتوياته هدما كاملا، وقطع هذا المرفق عن محيطه، وهو منذ سنة مائل أمام أعيننا كشبح الموت. فيا للعار، فلتكن نزاهة القضاء المشجع الأول للمثول أمامه من أجل الحقيقة. فلماذا تخافون إذا كنتم أبرياء؟ يجب التمييز بين الأذنات الإدارية لرفع الحصانة والبحث القضائي عن الأدلة. وختم البطريرك ماربشار بطرس الراعي عظته قائلا: إننا نكل أمرنا اللبناني إلى العدالة الإلهية لتنير عدالة الأرض، رافعين المجد والتسبيح للآب والابن والروح القدس إلى الأبد. آمين.
دعوة قوية لمسؤولية إنقاذ الأرواح في البحر وفقا للقانون الدولي، ورداء واضح لأوروبا لتقديم تضامن ملموس مع المهاجرين. أطلقهما رئيس وساقفة مالطا المطران تشارل سيكلونا، الذي تحدث في 8 يوليو في فلوريانا. في فلوريانا أثناء تقديم كتاب الموت من أجل الحياة، قصص لاجئين على درب الحرية، كتبته دانييل فيلا، صحفية ومديرة برنامج المصالحة الدولية التابع للهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين GRS. ويقدم المجلد خبرة رجال ونساء وأطفال لم يكن لديهم خيار سوى مغادرة بلدهم من أجل البقاء على قيد الحياة، وتروي الصفحات قصص الصراع والقمع والتعذيب على مسارات الهجرة، فضلا عن يأس الذين يعيشون في طي النسيان دون أن يعرفوا ما يخبئه المستقبل لهم أو حتى الساعة القادمة. وإذ ووصف المطران سيكلونا الكتاب بأنه مؤثر جدا، سلط الضوء على أن هناك حاجة لإحياء الإحصاءات حول المهاجرين واللاجئين، لأنهم ليسوا أرقاما بل هم إخوتنا. ومن هنا جاءت الدعوة الموجهة إلى الجميع لطرح سؤالين مهمين على أنفسهم: هل نعامل اللاجئين بالطريقة الصحيحة؟ وهل لدينا سياسة عادلة في هذا الصدد وفي هذا المنظار، حيث تسقف السلطات على إعادة التفكير في جميع الاتفاقيات المحتملة مع ليبيا بشأن الهجرة، وفي الطريقة التي يتم بها استقبال طالبي اللجوء، وفي عمل مراكز احتجاز المهاجرين، حيث يبقى الأشخاص أيضا لفترات تتخطى العام، بينما وبحسب القانون لا يجب أن تتجاوز مدة الإقامة في هذه المراكز 10 أسابيع. في الواقع أوضح رئيس الوساقفة على هدف أن يكون دائما ضمان الرجاء لإخوتنا وأخواتنا الذين لهم الحق في العيش في ظروف إنسانية. جوهري أيضا طبع المطران سيكلونا يقول: العمل على كره الأجانب الخفي المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف: هذا هو التحدي، تحدي لجذورنا وحياتنا المسيحية. بعدها توجه فكر رئيس وساقفة مالطا إلى كل الآلام التي يعاني منها اللاجئون بسبب وحشية الإنسان تجاه الإنسان. في هذه الخبرات المأساوية طبع المطران تشارلز سيكلونا يقول: يمكننا أن نرى جراح المسيح عينها. وخلص رئيس وساقفة مالطا إلى القول: يفضل البعض أن يروي يسوع في تمثال من الخشب أو الذهب أو الفضة، ولكن من الحماقة تجاهله على متن قوارب في البحر الأبيض المتوسط أو في مراكز الاحتجاز، لأن المهاجرين واللاجئين هم يسوع المسيح. من جانبه أكد دانيال دارمين رئيس لجنة العدالة والسلام الذي شارك في الحدث أيضا أنه: إزاء هذه القصص لا يمكننا أن نتجاهلها، وإنما من واجبنا أن نخبرها، لأنه فقط من خلال مواجهة الحقيقة يمكننا أن نحقق العدالة والسلام في العالم. هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب هو ثمرة العديد من المقابلات التي أجرتها المؤلفة في بعض دول الشرق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة. وقد أوضحت دانييل فيلا أن كل قصة لاجئ هي فريدة من نوعها، لأن الأحداث التي أدت إلى القرار المصيري بترك كل شيء وما حدث بعد ذلك لن تكون أبدا نفسها. وذكرت في هذا السياق بأهمية منع المهاجرين واللاجئين من أن يكونوا ضحايا للأحكام المسبقة. كذلك وفي حفل تقديم الكتاب قام دانييل جود أو كوجيال، هو من نيجيريا وطالب لجوء في مالطا، بتقديم شهادة حياته، وتحدث عن أهوال العنف الذي عاشه في ليبيا، ملخصا إياها في جملة مأساوية: لقد أصبح الرصاص رفاق الدائمين.
أطلق برنامج مجلس الكنائس العالمي للمرافقة المسكونية في فلسطين وإسرائيل مبادرة في القدس الشرقية تهدف إلى مرافقة العائلات التي تواجه الإخلاء والتهجير والأشخاص الذين يتعرضون لانتهاكات أخرى لحقوقهم. وحول هذه المبادرة تحدث مدير لجنة الكنائس للقضايا الدولية بيتر بروف، وأشار حسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لمجلس الكنائس العالمي إلى أن برنامج المرافقة المسكونية يرافق سكان القدس الشرقية منذ عقود من الزمن، ويعمل اليوم مع عدم التمكن من التواجد الفعلي مع أعضاء الجماعات في القدس الشرقية الشيخ جراح وسلوان وغيرها على توفير المرافقة بأشكال مختلفة من بينها المبادرة الأخيرة. وتابع مذكرا باهتمام برنامج مجلس الكنائس العالمي منذ سنوات بسكان الشيخ جراح والمناطق الأخرى ومتابعته اليوم لاحتجاجاتهم البعيدة عن العنف وانتظاره الأحكام القضائية الخاصة بمطالبهم، وأكد دعم هؤلاء السكان وتطلع البرنامج إلى التواجد الفعلي إلى جانبهم ما أن تسمح الظروف بذلك. وفي إجابته على سؤال حول أشكال المرافقة قال بيتر بروف إن هذا يتم أولا من خلال زيادة الوعي، وذلك من أجل فهم جيد لما يميز هذه الأوضاع من ظلم، حيث من الضروري التعرف على إطار وتاريخ تعرض العائلات الفلسطينية للطرد وأوامر الإخلاء. وتابع أن هذه هي المرة الثانية على الأقل للكثير من العائلات التي تتعرض فيها إلى هذا. أشار مدير لجنة الكنائس للقضايا الدولية أيضا إلى ضرورة توعية الأشخاص بالتمييز الذي يطبع القوانين الإسرائيلية الهامة، وذكر في هذا السياق بأنه وبعد ضم إسرائيل للقدس الشرقية سنة 1967 صدر قانون يسمح لليهود بالمطالبة باستعادة ممتلكات في القدس الشرقية من عائلات فلسطينية، بينما لا يحق للفلسطينيين المطالبة باستعادة المنازل التي تم إبعادهم عنها في القدس الغربية أو مناطق أخرى من إسرائيل. وأضاف بيتر بروف أن هذه القوانين قد تم استغلالها من قبل منظمات الاستيطان اليهودية والتي تهدف صراحة إلى إبعاد الفلسطينيين وإلى أن يحل محلهم المستوطنون. وصل مدير اللجنة حديثه عن أشكال المرافقة فأشار إلى المطالبة بالعدل، وأضاف أن اللجنة تدعو الكنائس الأعضاء في مجلس الكنائس العالمية وجميع الأشخاص ذوي الإرادة الطيبة إلى الانضمام إليها في مطالبة الحكومة الإسرائيلية بإيقاف فوري لتهجير العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح وغيره، وبضمان احترام إسرائيل للقوانين الدولية التي تحظر تغيير القوانين والعادات في الأراضي المحتلة ونقل الأشخاص من وإلى هذه الأراضي، تدمير الملكية الخاصة، التهجير القسري للأشخاص، والتفرقة على أساس القومية أو العرق أو الإثنية. ثم عاد مدير لجنة الكنائس للقضايا الدولية إلى الإطار التاريخي فقال إن العائلات والجماعات التي تشملها اليوم أحكام التهجير قد فقدت بيوتها في السابق مرة على الأقل، فقد تم تهجير كثيرين خلال حرب 1948، ومنحت دولة إسرائيل حديثة التأسيس حينها العائلات اليهودية التي تركت الشيخ جراح مساكن بديلة عن مساكنها والتي كانت ملكا للفلسطينيين. أما فيما يتعلق بتسكين الفلسطينيين وهو ما اهتمت به الأمم المتحدة والأردن حسب ما ذكر مدير اللجنة، فقد تم إعادة تسكين 28 عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية سنة 1956، وها هم أعضاء هذه العائلات وأبناؤها يهجرون مجددا. وتابع بيتر بروف أنه وبينما يشرع القانون الإسرائيلي مطالب اليهود حتى وإن لم يكن هناك رباط تاريخي بالمنازل التي تشملها هذه المطالب، فإن الفلسطينيين محرومون من متابعة أي مطالب تتعلق بأملاكهم السابقة في إسرائيل. ووصل مدير اللجنة أن إسرائيل قد استولت على 35% من القدس الشرقية لصالح المستوطنين، بينما يعاني الفلسطينيون المقيمون في القدس الشرقية وعددهم 330 ألف شخص من شح في البنى التحتية ونقص حاد في المساكن بسبب سياسات وتطبيقات الإسكان الإسرائيلية. وأضاف مدير اللجنة أن 13% فقط من القدس الشرقية تشملها خطط للفلسطينيين تتوقف بالطبع على الحصول على تصريح بالبناء، كما أن الكثير من هذه المناطق هي معمرة بالفعل، ويعني هذا أن الكثير من البيوت الفلسطينية في القدس الشرقية تفتقد إلى تصريح رسمي إسرائيلي، ما يهدد أكثر من 100,000 مقيم بخطر التهجير. وشدد بيتر بروف في هذا السياق على ضرورة تمتع الفلسطينيين بحق أن يعاملوا بالمثل، وهذا ما نطالب به حسب ما ذكر. وفي ختام حديثي حول مساعدة برنامج مجلس الكنائس العالمي للمرافقة المسكونية في فلسطين وإسرائيل، توقف مدير لجنة الكنائس للقضايا الدولية بيتر بروف عندما يمكن عمله من قبل الجماعة الدولية والكنائس ومنظمات المجتمع المدني وحتى الأفراد لدعم الجماعات المتضررة، فقال إن بإمكان الجميع الإسهام في زيادة الوعي حول هذا الوضع وما يمثله من ظلم، وذلك سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في جامعاتنا ومنظماتنا وكنائسنا وعائلاتنا، فمن الأهمية بمكان التحدث حول هذه القضية ونشر الوعي بها في العالم. ودعا أيضا الأشخاص إلى الاتصال بممثليهم على الأصعدة المحلية أو الوطنية للتعرف على ما يقومون به أمام هذا الظلم، وإلى محاولة حثهم على أفعال ملموسة لمواجهته. أما المؤمنون فيدعوهم رئيس اللجنة إلى الصلاة من أجل العائلات المعرضة لخطر التهجير، وأيضا من أجل السلطات المعنية، كي تعترف بالكرامة والحقوق المتساوية لهذه العائلات، وكي تضمن عدالة متساوية للجميع.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.